وذكر أيضا الشيخ في موضع آخر من كتبه أن المشركين الأولين أخف من المشركين الحاليين بأمرين، هذا الأمر هو إخلاصهم بالشدة، والأمر الثاني أنهم لا يعبدون إلا أناس صالحين كالأنبياء والصالحين، أو يعبدون أشجارا وأحجارا لم تذنب بل هي مسخرة. وأما هؤلاء القبوريون المشركون في هذا الزمان فإنهم يعبدون أناسا فسقة وعصاة، يقول إن الذين يعبدونهم ينقلون عنهم تلك القصص التي تدل على الفسوق، فينقلون عنهم الزنا وأكل المال بغير حق، وينقلون عنهم فعل شرب الخمور وما أشبه ذلك، ولكن أتباعهم يدعون أنهم قد سقطت عنهم التكاليف، فلذلك لا حرج عليهم، يذكرون ذلك حتى الآن في بعض البلاد التي تنتمي إلى الإسلام، ويكون عندهم من يسمونهم الأولياء، فهذا الولي عندهم له مكانته بحيث أنهم يزفون إليه العروس قبل أن تزف إلى زوجها حتى يفترضها، ويقولون لتنالها بركة هذا الولي، نعوذ بالله، وأنه يتصرف فيهم. من أخذ شيئا من أموالهم، إذا أخذ شيئا من أموالهم لم يطالبوه لأن له عندهم مكانة، فلا يطالبونه ولا يطلبون منه، بل كأنه مفوضا يأخذ ما يريد. ثم بعد موته يغلون فيه ويعبدونه من دون الله تعالى، نعوذ بالله. وكذلك ذكر لنا بعض المشايخ أن البدوي الذي يعبد في مصر لم يشتهر بشيء من العبادة والصلاة، بل أنه دخل المسجد مرة والناس في صلاة الجمعة فكشف عن عورته وبال والناس ينظرون وخرج، ولم يصلها تبعوه وقالوا هذا مجذوب، هذا قلبه عند ربه، هذا قد وصل. وكان من أثار ذلك أن عبد كما هو الحال، وإن كان له قصص أخرى ذكرت في كتب التاريخ، وجنس هذا أيضا كثير في أبيات الصنعاني القصيدة الباعية المشهورة، يقول فيها كقوم عراة في زرى مصر ما ترى، على عورة منهم هناك ثياب، يعدونهم في مصرهم من خيارهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب. يعني وصلوا إلى هذه الحالة أنهم يمشون عراة ليس على عوراتهم ثياب، وأن الضعفاء الدين يتمسحون بهم ويدعون أنهم من خيارهم وأن دعوتهم مستجابة. فأين هذا من شرك الأولين الذين إنما يعبدون الصالحين في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح الصالحين، وكذلك قوم نوح إنما عبدوا أناسا صالحين ودنوا سواع ونحوه. فكيف بمن يعبد هؤلاء الفسقة؟ معلوم أن أفضل الناس الأنبياء، وهل الأنبياء سقطت عنهم التكاليف؟ أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، قام في الليل حتى تغطرت قدماه، فقيل تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكيف يقال إن هؤلاء وصلوا إلى حظيرة القدس، وأنهم سقطت عنهم التكاليف، وأنهم أولياء الله؟ ويستدلون بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنقول لهم: اقرأوا ما بعدها، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان من أهل الإيمان الصحيح وأهل التقوى الصحيح فإنه يكون من أولياء الله تعالى. فأما مثل هؤلاء فإما أنهم مجانين، فكيف يكون المجنون أفضل من الأنبياء؟ وإما أنهم عصاة معاندون يقصدون من الناس أن يغلو فيهم وأن ينخدعوا بهم. فهذا ونحوه دليل على أن الشرك بعبادة غير الله تعالى من الأموات ونحوه أنه من عادات المشركين الأولين والآخرين. ذكرنا في المقدمة أن أول من انتبه لذلك وتوسع به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم. فمن قرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم عرف أن شيخ رحمه الله انتبه لما وقع فيه المشركون في زمانه من عبادة القبور، وكذلك ما ذكره ابن القيم بصيغة واضحة وبعبارة قوية في كتابه إغاثة الأحفان. فلما أن الشيخ رحمه الله ابن عبد الوهاب انتبه لذلك ألف فيه هذه المؤلفات التي نفع الله تعالى بها من أراد به خيرا، وأما من كان محروما عن الخير فهو ممن عاد الله تعالى وعاد أولياءه وعاد دعوته. نكتفي بهذا.
قل السادة: كيف نرد على من يكون مخصوص صلى الله عليه وسلم ويستجد على ذلك بقوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الغفور ولولا الله لما ظلموا.
الآية صريحة في أنهم جاءوا إليك، أي في حياتك، تائبين معترفين بأنه وقع منهم ظلم لأنفسهم، يقولون: يا رسول الله، نحن أخطأنا ووقعنا في معصية فاستغفر لنا حتى يغفر الله لنا ما وقعنا فيه. نحن الآن تائبون مقلعون من هذه الخطايا التي وقعنا فيها. فحث لهم على أن يستغفرون الله ويستغفر لهم الرسول، ولكن قد أخبر الله تعالى بأنهم يمتنعون من ذلك بقوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. والحاصل أن هذه الآية في المنافقين، والدليل ما قبلها من الآيات من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم قال بعد ذلك: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي جاءوك في حياتك لا يغتر بمن جعلها عامة في إتيانه بعد موته، وأن من جاءه بعد موته وقال: يا رسول الله استغفر لي، فإنه تحصل له المغفرة. وأما الحكاية التي ذكرها ابن كثير عند تفسير هذه الآية فهي مما أنكرت على ابن كثير رحمه الله، حكاية العتبي الذي ذكر أنه جاء أعرابي إلى القبر الشريف فأنشد بيتين، والبيتان الآن مكتوبان على القبر على الحجرة: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يقول إنه لما رجع كل عتب غلبتني عيني، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أدرك الأعراب أخبره أن الله قد غفر له. الحكاية لا سند لها ولا أصل لها، ومع ذلك مع الأسف يكثر تناقلها حتى في كتب العلماء كتب الفقهية، حتى ذكرها صاحب كشاف القناع وغيره، فلا يغتر بها. فالحاصل أن الآية خاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت عامة له بعد موته لتوافد الناس في عهد الصحابة وعهد الخلفاء، وجاءوا أفواجا أفواجا يقولون: يا رسول الله استغفر لنا، يسألونه بعد موته. ولما لم يفعلوا دل على أنهم فهموا أنها خاصة بحياته. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المستجاب، مع أن كل منهما
يستلزم النار؟ دعاء العبادة تدخل فيه جميع القربات، فالصدقة عبادة، وكذلك الصلاة عبادة، وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والحج والعمرة والجهاد والاعتكاف، يعني سائر القربات تسمى عبادة، ولكن نسميها دعاء لأن الذي يفعلها كما ذكرنا ما قصد إلا الثواب عليها، فلسان حاله يقول: أصلي لك يا ربي حتى تغفر لي، أتصدق لك يا ربي حتى تخلف علي وتبارك لي وترزقني، أحج لك يا ربي حتى تعتقني من النار، أصوم لك حتى تغفر سيئاتي. فكأنه بلسان الحال يدعو، فلذلك تسمى العبادة دعاء، دعاء عبادة، أي أنها تتضمن الدعاء. وأما دعاء المسألة فهي الطلب، كونه يرفع يديه ويسأل ربه، هذا دعاء مسألة، ولكن هو في الحقيقة يستلزم دعاء العبادة. يعني إذا عرفنا أن العبادة هي الذل، فالذي يسأل الله تعالى يستلزم أن يكون في حالة سؤاله متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، وهذا هو التعبد. نعم.
يقول: هل نحكم بكل كثير من المسلمين يعبدون ويعظمون.
هل نحن؟
هل نحكم بكل كثير من المسلمين الذين يطوفون على القبور؟
لا شك أنه بهذه الحال قد وقعوا في الشرك، فنقول إنكم مشركون وإن فعلكم هذا من الشرك. إذا كنتم تذبحون للقبور وتتعبدون عندها وتتحرون الصلاة عندها وتفضلون ذلك على عبادة الله وعلى طاعته في المساجد، تفضلون الصلاة عندها على الصلاة في المساجد، وتفضلون دعاء هذا الميت هذا المقبور على دعاء الله السميع القريب، فقد أشركتم شئتم أم أبيتم. ولو سميتم ذلك توسلا واستشفاعا وتبركا وتقربا فإنه لا يفيدكم، فأنتم مشركون إلا أن تتوبوا. نعم.
يقول: من الشبهات التي يتشبه فيها المستغيثون بغير الله الآيات الكثيرة تدل على استجابة أصحاب القبور بتفريد كربات من سألهم وإجابة دعواهم. والله عز وجل: إنما عاب آلهة المشركين بأنها لا تضر ولا تنفع، فكيف يرد على ما كسب؟
في الحقيقة أنه ليس هناك نفع لهذه المعبودات، وما يحصل إنما هو ابتلاء وامتحان. يعني إذا قلت مثلا أنه دعا السيد قال: يا سيدي انتقم لي من فلان، فقدر أن هذا الذي دعا عليه أصيب بمصيبة أو مات، فهذا ليس بسبب دعوتها وليس بتأثير ذلك المقبول، وإنما هو قضاء وقدر. وقد يكون أيضا فتنة ليظهر من يعبد الله ومن يعبد غير الله، ولكن الأكثر أنها لا تنفعهم. وقد كان المشركون الأولون يعبدون معبوداتهم من الأشجار والأحجار ويسمعون كلاما حولها يظنون أنها هي التي تخاطبهم، وكذلك أيضا فقد تجاب دعوتهم، يأتيهم رحمة وغيث ونحو ذلك ابتلاء وامتحانا، وليس ذلك بتأثير الأشجار والأحجار، وإنما هو من الله تعالى. فمن سبر أحوالهم عرف أنه لا أنها لا تفيدهم، إنما تقع هذه الوقائع على وجه المصادفة. نعم.
يقول: هناك من يقول إن التوسل بالمخلوق جائز، وذلك أن التوسل بالعمل الصالح جائز والعمل مخلوق، فعليه يكون التوسل بالمخلوق جائز، فكيف الرد على هذا؟
العمل لا شك أنه عمل الإنسان، وأنه يفيده يرحمه الله تعالى بسبب عمله، عمله الصالح، كما يعاقبه بسبب عمله السيء. فإذا توسل إلى الله تعالى بأعماله الصالحة فكأنه يقول: أسألك يا رب لا أسأل غيرك، فإني عبدك المؤمن المصلي الصائم، من أعمالي أني قد أصدقت بكتابك وقرأت كتابك واتبعت ما فيه، من أعمالي أني صدقت نبيك واتبعت سيرته وسنته، ومن أعمالي أني أقمت شعائر الإسلام. يتوسل بأعماله الصالحة يرجو أن الله تعالى قد قبلها وأنه يظهر عليه أثرها. فعمل الإنسان ولو كان الإنسان مخلوق وعمله مخلوق فإنه يضاف إليه وينفعه، ولا ينفع الإنسان إلا ما عمل، من عمل صالحا فلنفسه، وأما التوسل بالمخلوق فإن كان حيا فالتوسل بدعائه جائز، كأن يقول يا أخي بصفتك من عباد الله الصالحين أشركني في دعواتك، ادعو لي ربك ما ادعو ربك لي أن يمحو عني سيئاتي وأن يتوب علي، فهذا جائز. ورد أنه ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك آمين ولك بمثل، فلا مانع من أن تطلب من أخيك أن يدعو لك أو توصيه بأن يدعو لك، فهذا توسل بدعائه وهو حي. فأما بعد الموت فقد انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فكيف مع ذلك يدعى أو يتوسل به؟ يجوز التوسل بمحبة الصالحين، والمحبة تعتبر عملا صالحا. فإذا سألت الله وقلت يا ربي أسألك بأني أحبك وأحب عبادك الصالحين أتوسل إليك بمحبتي لك ولمن أحببتهم وللأعمال الصالحة التي تحبها أن ترحمني وأن تغفر لي، فهذا أيضا عملك، المحبة عمل قلبي. فإذا توسلت بها توسلت بعمل ينسب إليك. نعم.
يقول السؤال: لماذا لا تدعو على مدينة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على قولين من أسماء الصفات وذلك في كتب من المسلمين؟
يظهر أنه اهتم بتوحيد العبادة لكثرة من خالفه ولكثرة من أنكر عليه، فأخذوا يضللونه ويكفرونه ويقاتلون أتباعه ويحذرون منهم، فجعل اهتمامه في توحيد العبادة ومناقشة شبهاتهم التي يضلون بها عليه، وأكب على ذلك. ولا شك أيضا أنه يثبت الأسماء والصفات، كما يدل على ذلك استنباطاته التي في كتاب التوحيد، المسائل التي في كتاب التوحيد إذا جاء ذكر الصفة أثبتها. إذا مر بصفة لله كقوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة استنبط منها إثبات صفة الوجه وأشباه ذلك. وهكذا أيضا تلاميذه تكلم أيضا على توحيد الصفات. نعم.
يقول السائل: ما حكم قول القائل اللهم إنا نتوسل إليك بحبك لنبيك؟
يجوز أن يقول نتوسل إليك بحبنا لنبيك، يعني بعملنا، وهو أننا نحب نبيك. وأما حب الله تعالى فإنما يحصل لمن أحبهم، فلا يجوز أن تقول بحبك لفلان، كأنك تقول بحبك له أتوسل إليك بكونه محبوبا عندك. أما إذا توسلت بفعلك فلا بأس، بحبي لنبيك وبحبي لك وبحبي لأوليائك وهكذا. نعم.
يقول السؤال: كيف نرد على من يقدم جواب مخالف قبول المساجد بأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده؟
لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، وكانت حجرته خارجة من المسجد منفصلة عنه، ثم سبب ذلك ما ذكرت عائشة، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أو خشي. تقول إنهم لو أبرزوه وجعلوه بارزا لخيف أن الناس يقصدونه ويتخذونه مسجدا، يعني موضع سجود، أن يسجدون عنده ويصلون عنده. فهذا هو السبب في أنه دفن في حجرته ليكون أبعد لأن يتخذ مسجدا، يعني أن يصان في هذه الحجرة. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله: اللهم لا تجعل قبري وثنى يعبد، كما في الموطأ وغيره. ولما كان في خلافة الوليد بن عبد الملك وكثرت الفتوحات عنده، أراد أن يوسع المسجد النبوي كما وسع غيره من المساجد. ولما احتيج إلى التوسعة احتيج إلى إدخال الحجرات، يعني بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد موت الصحابة بالمدينة. لم يكن هناك بالمدينة أحد خال، يعني حي في ذلك العهد. فرأى أن يلزم أهل الفتوى أن يفتوا بجواز ذلك، فأفتى بعضهم مكرها وامتنع بعضهم من الفتوى بجواز ذلك. ولكن يقولون دعت التوسعة إلى إدخال الحجرات، ومن جملتها حجرة عائشة. ثم إن الصحابة إن السلف لما أنهم أدخلوه جعلوا الحجرة في زاوية مثلثة حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. ثم بعد ذلك جاءت الدولة التركية، وكانوا ممن انتشر فيهم تعظيم القبور والمشاهد، وصاروا يعظمون تلك المشاهد ونحوها. وهم الذين بنوا هذه القبة، وهم الذين جعلوا هذه الدائرة حوله. ولكن الآن الحمد لله وقد صانه الله تعالى أن يطاف به أو يتمسح بحيطانه أو ما أشبه ذلك. نعم.
يقول السؤال: ذكرت تفسير قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فإلى أن يعود الضمير في قوله وقاتلوهم؟
يعود إلى المشركين والكفار الذين دينهم لغير الله تعالى، أي قاتلوا الناس الذين يدينون بغير دين الله تعالى حتى يكون الدين كله لله. واستدل بهذه الآية على قتال المشركين كلهم، ولكن ذكروا أنها مقيدة بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية. يعني أهل الكتاب أنهم يقرون على دينهم إذا بذلوا الجزية والتزموا الصغار، وإلا فبقية الكفار لا يقرون على أديانهم، يقاتلون حتى يكون الدين كله لله.
يقول السائل: ما الأمور التي تبيح العبد على تكوين العبودية بالضال والباطل لله عز وجل؟
الأمور هذه منها استحضار عظمة الله تعالى، والتفكر في آياته ومخلوقاته، ومنها التحقق من تصديق القلب بما جاء عن الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها استحضار الثواب والعقاب الذي رتبه الله تعالى على الطاعات وعلى المعاصي. فإذا استحضر العبد ذلك واستحضر أن ربه تعالى يراه عبد الله كما قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيستحضر أنك ترى الله تعالى ليكون ذلك أدعى إلى حضور قلبك وإلى خشوعك وإلى إخلاصك وإلى خوفك من الله الخوف الشديد. وكذلك استحضر أنك بمرء أنا مسمع من الله تعالى، وأنك لا تخفى عليه، وأنه معك يراقبك ويراك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فذلك من الأسباب، والأسباب كثيرة.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لماذا أدخل العلماء مسائل متعددة في كتب العقيدة مثل نفس الخفين والسمع والطاعة والأخلاق وغيرها؟
لأن الخلاف فيها مع المبتدعة، فلما كانوا يذكرون خلافات المبتدعة ذكروا ما خالف فيه المبتدعة، فمسح الخفين أنكره الخوارج وأنكره في زماننا الرافضة والإباضية، وهو من السنة، كان العلماء يقررونه في مقرراتهم. حتى قال ابن المبارك رحمه الله: إن الرجل ليسألني عن حكم مسح الخفين فأظنه من أهل الأهواء، يعني إذا سألني عرفت أنه من أهل الأهواء، يعني من أهل البدع. وذلك لأن الذين ينكرون ذلك يكذبون بالأحاديث أو يطعنون في رواتها كالرافضة، مع أن الرافضة من عقيدتهم مسح القدمين لا يغسلونها، مع ثبوت الأحاديث التي في المسح الخفين وغسل القدمين. وأما السمع والطاعة فإن الخلاف فيه مع المبتدعة، أولهم الخوارج الذين يرون عدم طاعة الوالي إذا أظهر أي معصية، ثم تبعه المعتزلة ولا يزالون على هذه العقيدة، يرون أن من واجبهم أن يخرجوا على الأئمة إذا رأوا منهم منكرا، ويسمون ذلك بعقيدتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عقيدة المعتزلة تنبني على خمسة الأصول المشهورة، والتي شرحها عالمهم وكبيرهم القاضي عبد الجبار الحمداني، له كتب مطبوعة تؤيد عقيدتهم، أوسعها كتابه الذي سماه المغني، طبع مع الأسف محققا في 14 مجلدا، وطبع أيضا له كتاب اسمه الأصول الخمسة، يعني التي بنوا عليها معتقدهم. أولها التوحيد ويعنون به إنكار الصفات، وثانيها العدل ويعنون به إنكار قدرة الله، وثالثها المنزلة بين المنزلتين ويعنون بها إخراج العاصي من الإسلام وعدم إدخاله في الكفر، ورابعها إنفاذ الوعيد أي تخليد العصاة في النار. وخامسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على الأئمة.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرت حفظك الله أن أهل كل زمان يشتمون بما يرونه مهما في زمانه، وقد انتشر في هذا الزمان فتنة من أكبر فتن الشرك، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكما في حديث عدي بن حاتم: وهي فتنة الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى الطاغوت، وهذا يناقض التوحيد. وهناك من يهون من خطورة هذا الشرك، فما توجيهكم حفظكم الله؟
لا شك أيضا أن هذا مما تمكن في هذه الأزمنة. الكثير من الدول عطلوا الحكم الشرعي وكننوا لهم قوانين وجعلوا بدل حكم الله تلك القوانين الوضعية، وكذلك كثير من العادات في البوادي يسمونها العادات ويسمونها السلوم. والعلماء في هذه المملكة قد ردوا عن ذلك، فمن أشهر من كتب في ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة المطبوعة التي هو الرد على القوانين وعلى من يحكم بغير شرع الله وبيان حكمهم، وقد تقدمه أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنه لما ذكر رؤوس الشياطين رؤوس الطواغيت عد منهم من حكم بغير ما أنزل الله. ولا شك أن تلك القوانين التي يقتضيها كثير من الدول صارت في نظرهم أنها شريعة يرجع إليها ويقدمونها على الشرع، هذا دليل على أنهم لم يقتنعوا بشرع الله ويدعون أنه لا يناسب زمانهم وأنه وأنه، فيرجع إلى ما كتبه علماء الأمة، بل يرجع إلى القرآن الذي فند طرق هؤلاء القانونيين وكفرهم بقوله: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. والايتان بعدها وقولها: فحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، ونحو ذلك. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل شيخنا الفاضل حفظك الله: ما هو افضل كتاب لديه مجاوز الامام محمد بن عبد الوهاب ويكمل الشبهات حوله افيدون ان لا تكون الله؟
هناك تراجم له يعني في بيان دعوته، ومن اسهلها كتاب لعالم يقال له أحمد بن حجر، الآن موجود شيخ كبير في قطر، الكتاب اسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته، وقدم له سماحة الشيخ أو صححه الشيخ ابن باز رحمه الله لما طبع الطبعة الثانية. نحيب أيضا إلى كتب الردود الضياء الشارق للشيخ سليمان بن سحمان، أيضا ذكر فيه في مقدمة ترجمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك تأريخ نجد للشيخ بن غنام حسين بن غنام، كتاب اسمه روضة الأذكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام من في مجلدين: المجلد الأول يتعلق بسيرة الشيخ وبكثير من رسائله، والثاني يتعلق بغزواته التي كانت في عهده. كذلك أيضا عنوان النجم في تاريخ نجم لابن بشر، أيضا ذكر فيه تاريخ الدعوة وسيرته وسيرة باقي تلاميذه وتلاميذهم والحوادث إلى حدود سنة 1270. كذلك كتب كتبها كثير من المتأخرين في بحوث قدمت في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أقام في جامعة الإمام قبل 23 سنة ونحو. هذه مراجع تتعلق ببيان الدعوة وببيان حقيقتها.
يقول السائل: ما هي نصيحتكم فضيلة الشيخ لمن يريد أن يدرس علم التوحيد، وكيف يحقق الإنسان ذلك في نفسه؟ يقول: ما هي نصيحتكم لمن يريد أن يدرس علم التوحيد، وكيف يحقق ذلك في نفسه؟
لننصحه بأن يقرأ هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ويقرأ شروحه أوسعها تيسير العلم الحميد، ثم يليه فتح المجيد، ثم يليه إبطال التنبيه، وله أيضا شروح أخرى متأخرة للشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله وغيره من الشروح. كذلك أيضا بقية رسائل الشيخ مفيد المستفيد، فيه أيضا فوائد، وكذلك رسائله الأخرى ورسائل تلاميذه من أراد أن يدرس علم هذا التوحيد. كان شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله له عناية بكتاب التوحيد، وله معرفة بمقاصده، إذا شرحه يشرح فيه قواعد وفوائد تدل على عمق معرفته رحمه الله، إلا أنه في زمانه ما خرجت هذه التسجيلات، لو سجلت لأفادت فائدة كبيرة، ولكن تلاميذه أخذوا منه بعض التقارير يمكن أن توجد عند كثير من آل الشيخ ومن حفادته ومن تلاميذه. وأيضاً إذا أراد أن يعرف هذا في كتب الآخرين يطالع أيضاً كتب المتقدمين، التوسل والوسيلة لابن تيمية ورسالة الواسطة وغير ذلك مما أشرنا إليه.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأن الملك عند نفخ الروح في الجنين يكتبها شقي هو عن سعيد، وقوله تعالى إنا هديناه السبيل مما شاكرا وإما كفورا؟
لا شك أن الأمور مقدرة في الأزل، وأن الله تعالى علم في الأزل من هو شقي أو سعيد، وكتب ذلك في أم الكتاب، وهم ما يؤمنون به في أصول القدر وفي أصله. ولكن نؤمن أيضا بأن الله تعالى جعل للشقاء أسبابا وللسعادة أسبابا، أسبابا ظاهرة، وأنه سبحانه أعطى الإنسان قوة وقدرة تكون أسبابا للهداية، وتلك القدرة منها الجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني الذين وفقهم الله وأعانهم وأقبل لقلوبهم وهداهم فبذلوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله جهادا بالنفس أو باللسان أو بالمال أي نوع من أنواع الجهاد، فإن الله إذا وفقهم بذلك سلك بهم السبل السوية التي توصلهم إلى الصواب، وكذلك بقية الأعمال التي إذا عملها صارت سببا. فالدعاء سؤال الله تعالى سبب ولو كان مكتوبا، قد علم الله من يدعو وعلم من يستجاب دعاءه قبل خلق الخلق. تكلم ابن القيم في أول كتابه الجواب الكافي عن الدعاء، يعني ذكر أن الإنسان مأمور بأن يدعو الله تعالى، ثم أورد سؤال فقال: إذا كان هذا الذي أنا أدعو به قد كتب علي فلا فائدة في دعائي، وإذا لم يكتب لي فلا فائدة في دعائي. فأجاب لأنه مكتوب ومأمور بأن تدعو، فأنت مأمور بأن تدعو أزلا، وجعل دعاؤك في الأزل سببا كما جعل أيضا أعمالك الأخرى سببا من أسباب سعادتك، وجعلت المعاصي سببا من أسباب الشقاوة ولو كانت أزلية. فيؤمن الإنسان بالأمور الأزلية القديمة، ومع ذلك لا يمكن أي أن تكون لها أسباب حسية ظاهرة كالأسباب الظاهرة في أمور المعاش، يعني في كسب المعيشة وفي تحصيل الرزق وفي تحصيل الولد، وفي الأسباب الحسية كالأكل والشرب واللباس وما أشبه ذلك. نعم.
يقول السؤال فضيلة الشيخ: ما الفرق بين الأصل والقاعدة في الفقه؟
قاعدة الفقهاء قواعد وجعلها أدلة عامة، وتلك القواعد أخذها من الأدلة من الآيات ونحوها. قد تكون نص حديث مثل قوله لا ضرر ولا ضرار، جعلوها قاعدة. وأما الأصول فاصطلحوا على أنها الأصول التي هي أصول الأدلة، فكونهم الأصول أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وذكروا أيضا أصولا مختلفا فيها كقول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان وشرع من قبلنا وبراءة الذمة، يسمونها أصولا يعني أنها أصول الأدلة.
يقول السؤال: كيف يعرف العبد أن ما أصابه ابتلاء أو عقوبة، وما هي الفروق بين الابتلاء والعقوبة؟
عليه أن يتفقد نفسه. لا شك أن المصائب قد تصيب الأنبياء والأولياء الصالحين، ويكون ذلك لرفع درجاتهم. إن قال رجل: يا رسول الله إني أحبك، فقال: إن كنت صادقا فأعد للبلاء تجفافا، فإن البلاء أشد أسرع إلى من يحبني من السيل إلى من هدره. فالابتلاء يكون للصالحين أو لغيرهم، وأما العقوبة هي العقوبة على ذنب، قد تكون قد تنزل بأصحاب من العقوبات وقد لا تنزل بهم، بل يحصل لهم عافية وسرور وهم مذنبون ويؤخر عنهم. والأدلة على ذلك كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ومثل قوله: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وغير ذلك من الأدلة. نعم.
يقول السؤال: هل يوجد شرط لهذه القواعد الأربع؟
ما أتذكر، قد شرحناها في بعض الدروس، يمكن أن يوجد شرح في بعض التسجيلات، شرحها أيضا كثير من المشايخ، فلا بد أنها سجلت شروحا. أما الطبع فما أتذكر. نعم.
يقول السؤال: هل صحيح أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب بإطلاق؟
هكذا ذكر العلماء. هو يعني ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ذكر هذا في كتاب التوحيد. يقول الشارح: لأن حسنة الصدق مع ذنب الشرك أكبر، يعني ذنب الشرك مع حسنة الصدق أعظم من حسنة الصدق، أعظم من حسنة من سيئة الكذب مع الحلف بالله، أي أن الحلف بالله الحلف بغير الله شرك، والحلف بغيره الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، والكذب أهون من الشرك. نعم.
يقول السؤال: هل اعتراف الكفار بتوحيد الربوبية ينطبق على الكفار في هذا الزمان؟
قد ينطبق، قد يوجد الدهريون أو ما يسمى بالشيوعيون، وهؤلاء يصدق عليهم أنهم معاندون لما تقتضيه العقول. حكماء الفلاسفة المتقدمون يعترفون بتوحيد الربوبية، يعترفون بوجود الخالق إذا رأوا الأدلة العقلية، لذلك يكونون مع ذلك معترفين بتوحيد الربوبية. وأما هؤلاء الشيوعيون فإنهم معاندون مخالفا لما تقتضيه عقولهم.
يقول السؤال: ما الدليل على أن الشرك الأصغر يخرج صاحبه من النار ويدخل الجنة؟
يختلف على الشرك الأصغر باختلاف درجاته. فإذا كان مثلا أنه شرك في أوله ولكن تمادى مع صاحبه إلى أن صار أكبر، صار من الخالدين في النار. وأما إذا كان مجرد تحسين الأعمال نحو ذلك، حيث أن صاحبه من أهل التوحيد أصلا، يدخل في عموم الآيات والأحاديث التي فيها إخراج أهل التوحيد، لأن معه أصل التوحيد. نعم.
يقول السؤال: فضيلة الشيخ، ذكر بعض أهل العلم في الشفاعة المثبتة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكروا لها أقساما، نرجو ذكرها وجزاكم الله خيرا.
تجدونها مذكورة في فتح المجيد وغيره، ذكرها أيضا شارح الطحاوية. أكبرها الشفاعة العظمى، مجيء الله تعالى لفصل القضاء، ثم الشفاعة لأهل الجنة يدخلوها، والشفاعة لبعض أهل الجنة في رفع منازلهم، والشفاعة لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار. هذه الشفاعة يشارك بها الأنبياء والأولياء والملائكة، والشفاعة لأبي طالب أن يخفف عنه العذاب. نعم.
يقول السؤال: هل يحكم على من مات على الشرك أو الكفر يقينا بالنار، سواء أكان كافرا كفرا أصليا أم كفرا ردا؟
نعم، الأصل أن من مات على الشرك فهو في النار. ذكر الشيخ حديثا عن جابر وعن ابن مسعود في كتاب التوحيد باب ما جاء باب الخوف من الشرك: من مات يدعو لله ندا دخل النار. وأحاديث كثيرة يعني أن أهل الشرك هم من أهل النار، والمراد به المصرون على الشرك. نعم.
يقول السؤال: فضيلة الشيخ، الحاكم الذي بدل شرع الله تعالى بشريعة وضعية، هل يكفر في مجرد فعله أو لا بد من اعتبار الاعتقاد أيضا؟
لا شك أن ظاهر الفعل أنه كفر، لأنه يعني إذا غير شرع الله وسن شرعا غير شرعه صدق عليه أنه حكم بغير ما أنزل الله، فيدخل في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. يدخل في الآية كل من تعمد تغيير شرع الله واعترض على الشرع وادعى أن ما شرعه الآدميون أحسن من شرع الله.
يقول السؤال: من أذنب ذنبا ثم عزم على التوبة والاستغفار وعدم العودة، ثم بعد فترة من الزمن وقع في نفس الذنب، هل يكون هذا من الإصرار؟
ورد في بعض الآثار: من أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. إذا كان كل ما وقع منه ذنب ندم وتاب واستغفر فإن النفس أمارة بالسوء.
والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.